بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، ونوم. طيب، صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مع الحديث الرابع من أحاديث باب المسح على الخفين، ومع الحديث الخامس والخمسين أو السادس والخمسين من أحاديث بلوغ المرام. ما رأيكم بعد أن ننتهي من المسح على الخفين نعقد امتحانا، أم ننتظر إلى ما بعد نواقض الوضوء؟ محل اجتهاد إن شاء الله. وعن صفوان ابن عفان رضي الله عنه، صفوان ممنوع من الصرف مثل عثمان وعفان، ابن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني جمع سافر، كتجر وتاجر، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة، وصححه ابن الترمذي وابن خزيمة، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وابن ماجة والشافعي وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وحسنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا. هل الأمر هنا للوجوب؟ فماذا؟ هل الأمر للوجوب؟ ها؟ للإرشاد، الإرشاد، لأنه من باب التخفيف والتيسير. فلو أنه خلع خفيه فليس بآثم. طيب، يعني إذا احتاج الناس للبس الخفين في السفر فليلبسها كم؟ ثلاثة أيام بلياليهن. أما في الحضر فيلبسه يوما وليلة، إلا من جنابة، يعني إذا أجنب وجب أن يخلع الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم، أنه إذا دخل الخلاء فيمسح على الخفين ولا حرج، وإذا نام فيمسح على الخفين ولا حرج، أما إذا أجنب فيجب أن يخلع الخفين. طيب، كذلك ما هو أشد من الجنابة وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة وجب عند اغتسالها أن تخلع الخفين، لأنها تمتنع من الصلاة بالكلية، لكن الجنب يمتنع فترة جنابته، فإذا حان وقت صلاة من الصلوات وجب عليه أن يغتسل. وعن صفوان بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء. نعم، المهملة أي التي ليست معجمة، أي التي ليس عليها نقط، يعني غير منقوطة، بالصاد المهملة والضاد المعجمة. الصاد يعني ليس عليها نقط، الضاد المعجمة أي التي عليها نقطة. السين المهملة والشين المعجمة، الإعجام أي وضع النقط. ابن عسال بفتح المهملة، العين عسال وتشديد السين المهملة، أيضا انظر المهملة، العين مهملة والسين مهملة، وباللام. لماذا لم يقل اللام المهملة؟ لأنه لا يوجد ما يشبه اللام منقوطة. فإذا وجد حرفان أحدهما بلا نقط والآخر بنقط وهما متشابهان في الشكل ويفرق بينهما النقط، عند ذلك يقال المهمل والمعجم. وضحت؟ يعني السين المهملة والشين المعجمة، العين المهملة والغين العين المهملة والغين المعجمة، الصاد المهملة والضاد المعجمة، وهكذا الطاء المهملة والضاء المعجمة. المراد أصحابنا، قبيلة مراد، وهي من قبائل اليمن التي ما زالت إلى الآن، وهي قبيلة أصيلة من قبائل العرب، ويتسمون بالشيمة والأنفة، وما زالوا يحتفظون في أشياء كثيرة من عروبتهم ومن قيمهم ومن مبادئهم، ما زالت عندهم مبادئ عظيمة من مبادئ العرب. قبيلة مراد التي منها فروة ابن مسيك، أو فروة ابن مسيك المرادي، هذا الصحابي، مجموعة من الصحابة، منهم صفوان بن عسال، ومنهم أيضا أويس ابن عامر القرني، من قرن، بطن من بطون مراد، لكن انقرض هذا البطن الذي هو قرن، ولا يوجد، بل المنطقة التي كان فيها أصبحت صحراء خرابا، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء. لما حدثت الفتوحات خرج كثير من أهل اليمن إلى جهات كثيرة، خاصة جهة العراق، ومن أعظم قبائل اليمن الذين وقفوا بجوار علي بن أبي طالب قبيلة همدان، حتى أنه كان يقول: لو وقفت على باب الجنة لقلت لهمدان ادخل الجنة بسلام. وكان يحب همدان جدا، لأنهم كانوا من أعظم أنصاره عليه رضوان الله. فصفوان ابن عسال من مراد، من المراد من قبيلة مراد، وما زالت قبيلة مراد بمأرب باليمن إلى الآن، لها أرضها ولها رجالها ولها مشايخها الذين يرجعون إليهم. سكن الكوفة، سكن الكوفة، الكوفة التي كان فيها من الصحابة، فقيه الكوفة كان من؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله ابن مسعود. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، جمع سافر، كتجر جمع تاجر، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي فننزعها ولو قبل مرور الثلاث، ولكن أي لا ننزعهن من غائط وبول ونوم، أي لأجل هذه الأحداث، إلا إذا مرت المدة المقدرة. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له ابن خزيمة. الإمام ابن خزيمة ما اسمه؟ محمد ابن إسحاق. توفي سنة إيش؟ نعم إيش؟ 11 300. وما الذي توفي 21؟ ومن 25؟ لا الطحاوي الذي 25. ورواه الشافعي وأحمد وابن ماجة وابن حبان. ابن حبان محمد بن حبان البسطي توفي سنة كم؟ 54 و300. والدار قطني أبو الحسن علي ابن عمر الدار قطني، والدار قطني دار القطن كانت محلة ببغداد نسب إلى دار القطن، مثل ما كان القطن المصري عليه رحمة الله كان أعظم قطن في العالم، لكن ذهب مع الريح، وما عندنا رياح، ذهب مع القيم التي ذهبت ومع الفضائل التي ابتعدت، فرحمة الله تعالى على قطن مصر وعلى الرز المصري أيضا عليهم رحمة الله، أسأل الله أن يرحمهم وأن يرحم أياما كانوا فيها. أين القطن المصري؟ ذهب. أين الأرز المصري؟ استبدلوه بالفلبيني والكذا والكذا، وجاؤنا بالمسرطنات و250 ألف يصابون بالسرطان من جراء المجرمين الذين يفتكون بالشعب ويدمرون الشعب باسم مصلحة الشعب، نسأل الله العافية والستر والصون. فذهب القطن، فكان هناك دار اسمها دار القطن. كان عندنا زمان ونحن صغار مكان يحلج فيه القطن وبذرة القطن تعصر، كل هذا ذهب وانتهى الأمر، وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى وحده. وكان القطن يزرع، وكان هذا الذهب الأبيض عند المزارعين الآباء الكبار أو هم أدركوا هذا، كان الموسم عندهم في موسم القطن، العباية لا تشترى إلا في موسم القطن، والزواج لا يتم إلا في موسم القطن، وموسم القطن الأب الكبير للعائلة أبو العائلة حتى ولو كانت العائلة كلها رب العائلة كلها حتى يعني، فكان لا يحج إلا من وراء القطن. فذهب القطن وإلى الله المشتكى، وكان الأطفال يشتغلون في جمع العلامات التي كانت تدمر القطن. كل هذا طبعا هم يريدون البطالة والبطالة والبطالة والبطالة، وجدت البطالة من وراء هذا، كان يشتغل الأطفال في جمع العلامات ويعملون، وفي تدخل المدارس يتعاون مع أبويه في النفقة على نفسه، لكن ذهب كل هذا وما بقي إلا العاطلون وأهل البطالة. لماذا؟ ليتسكعوا في الطرقات وليؤذوا عباد الله ولينتهكوا الأعراض وليشربوا المخدرات والبنجو، وإن لله وإن إليه راجعون. وهذا باسم التقدم والحضارة والعولمة والخصخصة والتدمير، فإلى الله وحده المشتكى. دار القطن ببغداد، لا كان عندنا في مصر أعظم قطن، أين ذهب؟ عليه رحمة الله، ما نقول إلا عليه رحمة الله، وأحسن الله عزاءنا فيك يا قطن مصر، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. ما أدري ماذا سنخلف عن القطن، نخلف العنب الذي صنع خمرا، نخلف في الفواكه، الناس ما وجدت تأكل خبزا حتى يأكلوا فواكه، فالله المستعان، نسأل الله العافية. فالدار قطني، الدار قطن نسبة إلى دار القطن ببغداد، إلى دار القطن ببغداد. توفي عليه رحمة الله سنة 85 و379 عاما، يعني ولد سنة 600 وتوفي سنة 85 و300. والبيهقي أبو بكر أحمد، خليكم معي، أبو بكر أحمد ابن الحسين توفي سنة 58 و400 عليه رحمة الله، صاحب السنن الكبرى، الإمام الدارقطني أعلم يعني كتابه العلل مطبوع في 12 مجلدا مما يحير العقول. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: إن كان ألفه أملاه من حفظ فأحفظ خلق الله، وإن كان أملاه إملاء يعني كتابة فهذا يدل على إمامته وحفظه. إن كان أملاه يعني من رأسه ومن صدره من حفظ فهذا أحفظ خلق الله، وإن كان أملاه من الكتب فهذا يدل على إمامته وعلى حفظه عليه رحمة الله. أما البيهقي فصاحب السنن الكبرى والاعتقاد والأسماء والصفات إلى غير ذلك. وقال الترمذي محمد ابن عيسى بن ثورة عن البخاري إنه حديث حسن، عن هذا الحديث حديث حسن. بل قال البخاري رحمه الله تعالى: ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي، وصححه الترمذي والخطابي. حمد أبو سليمان، حمد أبو سليمان، حمد بن إبراهيم الخطابي سنة 88 وفاته. والحديث دليل على توقيت إباحة المس، إذن الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب. أمرنا رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، أي يبيح لهم عليه الصلاة والسلام، يرشدهم من احتاج في برد في كذا في كذا، إذا احتاج إلى أن يمسح على خفيه فليكن 3 أيام بلياليهن. والحديث دليل على توقيت إباحة المسح على الخفين المسافر 3 أيام ولياليهن، وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل، وهو مجمع على ذلك إن المسح على الخفين يكون في الوضوء وليس في الغسل، فإذا أراد أن يغتسل وجب عليه أن ينزع الخفين. وظاهر قوله يأمرنا الوجوب، ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره فبقي للإباحة أو للندب، يعني هو أمر إرشاد وليس أمرا تعبديا. وقد اختلف العلماء هل الأفضل المسح على الخفين أو خلعهما وغسل القدمين، يعني ما هو الأفضل، تخلع تنزع الخفين وتغسل القدمين أم تمسح على الخفين؟ إذ على الخفين إذا طبعا الشرط إذا أدخلتهما طاهرتين، ما هو الأفضل، الغسل القدمين أم مسح الخفين؟ قال المصنف، من المصنف؟ ابن حجر عن ابن المنذر الإمام الكبير محمد ابن المنذر أكرمك الله عز. والذي أختاره، الذي أختاره ماذا؟ أن المسح أفضل، إن المسح على الخفين أفضل. لماذا؟ لماذا المسح أفضل؟ لأنه رخص رخصها الله عز وجل، هذه واحد. ثم هناك من الرخص ما العزيمة أفضل؟ لا، لأن هذه الرخصة يسرت بسبب المشقة، فقد يوجد برد شديد في بعض البلاد، والغالب أن الخف ما يلبس ويتحمل إلا مع وجود البرد الشديد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقلنا إن من أعظم قواعد الشريعة قاعدة المشقة تجلب التيسير، فمن هنا ذهب ابن المنذر وغيره رحمة الله تعالى عليهم إلى أن المسح أفضل. لماذا؟ لأن البرد قد يضر القدمين ويضر البدن، لأن الإنسان إذا بعض أغلب الناس إذا بردت قدماه شعر بالبرد الشديد، وإذا شعر بالدفء في قدميه شعر بالدفء العام، يعني القدمان لهما أثر على بقية البدن. أيضا إن الغالب من حال الناس أنهم ينظرون إلى أن الغسل أفضل، فكانت الرخصة أفضل من هذه الحيثية. من ماذا؟ إن بعض الناس قد يتركون هذه الرخصة التي رخصها الله وهذا التيسير الذي يسره الله بناء على عدم فهم من السنة، فكان إحياء هذه السنة التي هي الرخصة أفضل. وضح لماذا فضل ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه. وقال النووي رحمه الله تعالى: صرح أصحابنا. من أصحاب النووي؟ شافعية. انتبه، إذا قال العالم الذي له مذهب فقهي معين قال أصحابنا فإنهم أهل هذا المذهب. فابن قدامة من أصحابه؟ الحنابلة. النووي الشافعية. ابن عبد البر المالكية. السرخسي الحنفية. الأحناف، وهكذا في المبسوط أو الكسانف بدائع الصناعة، إذن هو الأحناف، أو ابن الهمام فتح القدير الأحناف. صرح أصحابنا بأن الغسل أفضل بشرط. انتبه، يعني أن الغسل عندهم أفضل لكن بشرط. صرح أصحابنا بأن الغسل أفضل بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة، يعني تركا للسنة وابتعادا عن السنة، سنة المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين متواتر. ويذكر في كتب العقيدة لماذا؟ كثير من كتب العقيدة ونرى المسح على الخفين ويرون المسح على الخفين لماذا؟ لأن الشيعة قد أنكروا المسح على الخفين ورأوا أن المسح يكون على القدمين. فمن هنا أيضا أن الذين قالوا بأفضلية المسح على الخفين ردا وردعا لمن؟ للشيعة، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة. لا، إنما الغسل أفضل إذا تساوى عنده الغسل والمسح، فهو يرى أن الغسل أفضل لأنه من باب أن المشقة الأجر على قدر المشقة. يعني الذين رأوا أن المسح أفضل لأنه إحياء سنة ولأن الشيعة يردونها، الذين رأوا أن الغسل أفضل لأن فيه مشقة أكثر، لأن فيه مشقة أكثر. يعني إنسان يمسح الخف هكذا أم يغسل قدميه وقد يكون الماء باردا ويتحمل هذه البرودة؟ ففي هذا أن الغسل أفضل عند الشافعية بشرط ألا يترك المسح رغبة، أي كرها للسنة أو ابتعادا عن السنة أو عدم تطبيق لهذه السنة، كما قالوا في تفضيل القصر على الإتمام، قصر الصلاة على إتمامها. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. ايش؟ لا، هو يقول كما قالوا في تفضيل القصر ان القصر افضل. لا، القصر افضل ليس الاتمام، كما قالوا في تفضيل القصر على الاتمام، لان اختلف هل القصر افضل ام واجب، هل القصر افضل ام واجب. طيب، ننتقل للحديث الثاني. في اي استفسار في هذا الحديث؟ ايش من القولين؟ اذا اردنا احياء السنة فالمسح افضل والتيسير، واذا اردنا ان الاجر اكثر فالغسل، يعني غسل القدمين، يعني غسل القدمين اذا كان يحمل على المشقة وعلى التحمل ما لم يقع الضرر في بعض الأماكن، لبعض الأماكن بردها في غاية الشدة، فلو أنه غسل قدميه بماء بارد قد يضره الصحي، فعند ذلك المسح أفضل. لكن إذا كان الجو أقرب إلى الاعتدال أو فيه برودة تتحمل، وهو رأى أن المشقة على قدر الأجر، فرأى أن يعني يغسل قدميه، فهنا يكون أن الأجر على قدر المشقة. لكن إذا كان من باب إحياء السنة ومن باب الرد على الشيعة في ردهم هذا، ومن باب أنه أخذ بالتيسير الذي يسره الله سبحانه وتعالى فهنا أفضل. فهنا بد من هذا التفصيل، أن يعني يفصل أحسن. أصحاب الرأي أي الأحناف، الأحناف هم أصحاب الرأي لأنهم غلبوا جانب القياس على جانب السنن. الحديث الخامس، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن والحسين زوج سيدة نساء العالمين رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه ونجله محبة شرعية ولكن لا نعبده ولا نقول إنه في السحاب وينتظر حتى يخرج ابنه الذي دخل إلى السرداب ولم ولن وكل أدوات النفي لن يخرج أبدا، إلا هما ولد للحسن العسكري أصلا، طفل 5 سنوات دخل السرداب ولم يخرج، وأوقفوا عنده جنديا ليحرسه. فيعني قرأت في بعض الكتب أن أحد الناس سأل الجندي قال لو خرج لذبحته، قال لو خرج لقتلته، ماذا يفعل هذا؟ والخميني بدل دين الشيعة، زاد دين الشيعة كفرا وضلالا على كفرهم وضلالهم، أقصد الرافضة، أما الشيعة ففرق. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. هنا إشكال الحق، مسلم أخرج هذا الحديث بينما لم يخرج البخاري ولا مسلم حديث صفوان، ومع ذلك البخاري يقول أصح، يعني أنه أصح حديث عنده، أو ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عفان. هذا ترجيح للبخاري على ترجيح للبخاري لحديث صفوان على حديث علي، وفيه أن البخاري رحمه الله تعالى قد يصحح أحاديث لا يخرجها في كتابه نظرا للاختصار، أو تكون ليست على شرط لكن هو صححها، إذن يقال إنه تركها اختصارا، تركها اختصارا. طيب، ولا يلزم البخاري بإخراج كل حديث صحيح، لكن القاعدة العامة التي ذكرها أهل المصطلح خاصة من المتأخرين أن أصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان، ثم انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم كان على شرطهما، فعلى شرط البخاري فعلى شرط مسلم. طيب، ثم ما رواه أهل السنن وهكذا. طيب، كيف إن البخاري يقول إن ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادس؟ فهل نقول إن حديث علي لم يبلغه كبير على النفس؟ فبقي أن في رأي البخاري أن حديث صفوان أصح، وفي رأي مسلم أن حديث علي أصح، ولذا خرج حديث مسلم. طب على الإطلاق، على الإطلاق أيهما أصح؟ لا، حديث صفوان بقول البخاري وتنصيص البخاري. لا، من قال انه ليس على شرطه؟ هو صححه، فنقول لم يخرجه اختصار وليس انه على شرط، هو صححه. ثم قوله يعني ليس في التوقيت شيء اصح من حديث صفوان، فهنا يعني تكون هذا من شذوذ القاعدة، او من المخصوص من القاعدة بمعنى ادق. يعني القاعدة ان الاحاديث التي اخرجها مسلم تكون اصح من الاحاديث التي اخرجها اصحاب السنن، لكن في هذا الحديث لان البخاري هذه قرينة ان البخاري قال ليس في التوقيت شيء اصح من حديث صفوان بن عسال المرادي، وايضا ان قلنا انه ليس على شرطه فحديث علي ليس على شرطه لانه لم يخرجه. والبخاري أعلم وأجل وأدق من من؟ من مسلم رحمة الله تعالى على الجميع. وعن علي الآن ابن حجر ماذا قال؟ وعن علي رضي الله عنه الصنعاني قال وعن علي عليه السلام لوسة تشيع قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يعني كلمة يعني إضاح وهي مدرجة، مدرجة يعني مدخلة في الحديث، الحديث المدرج أي الكلام الذي أضيف للحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فهم أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ضعيفا. يعني في المسح على الخفين. قال هذا مدرج من كلام علي رضي الله عنه. ما شاء الله الحمد لله، أخطأ الصنعاني وقال رضي الله عنه. ما عندكم؟ والله انا اخشى ان يكون المحقق الذي اضاف فيكون قد اخطا.
ولكن
احنا عندنا شيخنا مطلع. لحظه، لا هذا مدرج من كلام علي رضي الله عنه او من كلام او من غيره من الرواه. ما عندكم؟ ما توجد في نسخه؟ اي نسخه عندك رضي الله عنه؟ اذا نسخكم تابع لنا، نسخكم تتبعنا. لا دعك من هذا، هذه محققة، هذه 125 جنيها وهذه مسكينة ب30 جنيها ولا ب25، ولا كانت تباع ب200 ثم خفضت ل125. طيب اذا اخطأ الصنعاني، اخطأ يعني في مذهبه، لكن هو اصاب. لو كان التردي ثابتا عنه هو، اما اذا كان من الناسخين او من المحققين فما زال على يعني لوثة التشيع في الاصرار على ان يقال في علي رضي الله عنه عليه السلام. واخرجه مسلم، وكذلك اخرجه ابو داود والترمذي وابن حبان. هنا يقول ان ابا داود والترمذي لم يخرج هذا الحديث، وراجع تحفة الاشراف. هل أحال عندكم على أبي داود والترمذي؟ وفي الباب عن علي ليس إخراجا، يعني قوله وفي الباب ليس إخراجا، عندما يقول وفي الباب قد يخرج وقد لا يخرج. طيب إذن أخرجه مسلم وابن حبان فقط، أما أبو داود والترمذي فلم يخرجاه. والحديث دليل على توقيت المسح على الخفين المسافر كما سلف في الحديث قبله، ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضا. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. إذن المقيم له يوم وليلة. من متى يبدأ المسح؟ من أول مسح بدأه. يعني أنا توضأت مثلا للصبح ولبست الخفين، والله مسحت، توضأت ومسحت على الخفين لصلاة الضحى، اذا يبدأ العد من صلاة الضحى. ظللت بوضوئي الى صلاة العصر ومسحت عند صلاة العصر، يبدأ من صلاة العصر. ظللت الى المغرب ومسحت المغرب، يبدأ من المغرب. يعني تعد يوما وليلة من اول مسح تمسحه. وبعضهم قال من اول لبس، لكن الصحيح انه من اول مسح. تبدأ تعد 24 ساعة 5 صلوات. ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضا، لم يقل على الوجوب ولا على الاستحباب، إنما على المشروعية، أنه أمر يعني حلال مباح، على اختلاف إن قلنا بأفضلية المسح فمستحب، وإن قلنا بأفضلية الغسل فمشروع مباح حلال. ما هي احسبها ستجد، ما هي يوم وليل. انا عفوا، لبسهما امس مسح قبل صلاة الظهر، اذا صلى الظهر باول مسح بصلاة الظهر، اذا عصر ومغرب وعشاء وصبح طيب، وعند صلاة الظهر الثانية لأنه مسح لها يغسل. يعني بدأ المسح المغرب. طيب بدأ المغرب، عد من المغرب يمسح مسح المغرب، عد العشاء والصبح والظهر والعصر، ويرجع يغسل المغرب. من بداية المسح، من بداية المسح هو مسح. نعد، هو بدأ المغرب، إذن سيمسح بمثل الصلاة التي سيغسل بمثل الصلاة التي مسح لها. لأن لو قلنا يوما وليلة، عد هو مسح المغرب، متى ينتهي اليوم والليلة؟ المغرب الساعة، مسح الظهر سينتهي بقبيل الظهر، وهكذا. نعم. لا ينزع، ينزع ويغسل. نعم. على خلاف الحق، يعني هناك من يقول حتى ولا يعني هذا توقيت، ولكنه يعني توقيت لنهاية المسح وليس نقضا للوضوء. يعني هناك المسألة طبعا مسائل يقصر فيها الأقوال. وعلى تقدير زمان إباحته بيوم وليلة للمقيم، وإنما زاد النبي صلى الله عليه وسلم المدة للمسافر لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر. الآن زيادة المسافر نريد أن نضعها تحت قاعدة، ما هي؟ المشقة تجلب التيسير، وكلما زادت المشقة كلما جاءت الشريعة بالتيسير الأكثر. يعني كلما كانت المشقة أكثر كلما كان التيسير المقابل أكثر. فهنا اليوم والليلة. نعم. كيف؟ نعم، بسبب كثرة المشقة. نعم. فاليوم والليلة للمقيم، لكن المسافر تكثر عليه المشقة فكثر له التيسير في العدد. ومثل الحج، يعني الحج هناك مشقة شديدة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. نعم. الحديث السادس، وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم. الأمر هنا بالإرشاد، لأنه ليس أمرا تعبديا، إرشادهم، يعني إذا احتجتم أن تفعلوا ففعلوا. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، جمع عصابة، ومنه يعني العصابة التي يعصب بها رأسه، ومن ما زال عندنا في مصر يقولون ايه عصبت رأسها، يعني لبست ما يسمى بالتربيعة، عصبتها يعني ربطتها. والعمامة يقال لها عصابة او من التعصيب، لماذا؟ لانها تلف وتربط، فما لف وربط على الرأس يسمى بالعصابة. يعني العنائم، والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. كلمة يعني الخفاف ويعني العنائم هذا مدرج من كلام الراوي ليوضح هدف الإيضاح. إذا كان الناس يحتاجون إلى المسح على العمائم فلا حرج، وإذا احتاجوا إلى المسح أو يمسح على عمامته مع جزء من رأسه ويمسح على خفيه. وعن ثوبان رضي الله عنه، ثوبان مثنى ثوبان أحمد أحمدان، قميص قميصان، لكن هو سمي بهذا الاسم. وعن ثوبان رضي الله عنه تثنية ثوب، وهو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، قال ابن عبد البر الأول أصح يعني أبو عبد الله. ثوبان ابن بجدد، ابن بجدد بضم الموحدة بو وسكون الجيم، الجيم أيضا معجمة لأن عندنا الحاء، وضم الدال المهملة الأولى بجدد. وقيل ابن جحدر بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة فدال المهملة وثراء، وهو من أهل الثراء موضع بين مكة والمدينة. وقيل من حمير، أصابه سبج فشراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الشام ثم انتقل إلى حمص فتوفي بها سنة 54 رضي الله عنه. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاؤه ولا ايش؟ تفضل. ولا ايش؟ ايوه، ولا عتق ام اسلام ام ولا عتق، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقه، الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه واعتقه. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، سرية يعني جزء من الجيش، جزء من الجيش لتأديب قوم أو يعني للمجيء بأخبار عن قوم وهكذا، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، سميت عصائب لأنها يعصب بها الرأس، يعصب بها أي تربط، والتساخين بفتح المثنى تاء بعدها سين مهملة وبعد الألف خاء معجمة لوجود الحاء المهملة، فمثنات تحتية، هناك مثنى فوقية وهي التاء ومثنى تحتية وهي الياء. نعم. فنون جمع تسخان، تسخان تساخين، قال في القاموس التساخين المراجل الخفاف، يعني الخفاف، وفسرها الراوي بقول يعني الخفاف جمع خف، والظاهر أنه وما قبله في قول يعني العمائم مدرج في الحديث من كلام الراوي. ما الرسول عليه السلام لن يأمرهم أن يمسحوا العصائب، يقولون يعني العمائم لأنهم أهل عربية وعرب يفهمون العربية. رواه أحمد وأبو داود. ما اسم أبي داود؟ سليمان ابن الأشعث السجستاني. والحديث نعم 75 هو من الذي توفي 79 الترمذي. نعم أحسنت، توفي سنة 75 بعد المئتين، والترمذي 79 بعد المئتين. والحديث ظاهر أنه يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخفين، وهل يشترط فيها الطهارة للرأس والتوقيت كالخفين؟ لم نجد فيها كلاما للعلماء. ثم رأيت بعد ذلك في حواشي القاضي عبد الرحمن على بلوغ المرام أنه يشترط في جواز المسح على العمائم أن يعتم الماسح بعد كمال الطهارة كما يفعل الماسح على الخف أيضا.
لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وهل يشترط فيها الطهارة للرأس والتوقيت كالخفين؟ لم نجد فيها كلام للعلماء. ثم رأيت بعد ذلك في حواش القاضي عبد الرحمن على بلوغ المرام أنه يشترط في جواز المسح على العمائم أن يعتم الماسح بعد كمال الطهارة كما يفعل الماسح على الخف أيضا. قال: وذهب إلى المسح على العمائم بعض العلماء ولم يذكر لما ادعاه دليلا، يعني ما ذكر دليلا فلا عبرة بكلامه، لأن الرسول عليه السلام لما أراد أن يمسح على عمامته ما قال: إني أدخلتها طاهرة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام لا يجوز، فكان هذا الكلام كلاما عبارة عن رأي بلا دليل. وظاهره أيضا أنه لا يشترط للمسح عليها عذر، وأنه يجزئ مسحه إن لم يمس الرأس ماء أصلا. وقال ابن القيم: إنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح على العمامة فقط ومسح على الناصية وكمل بالعمامة. الأفضل أن يأخذ شيئا من الشعر مع المسح على العمامة خروجا من مثل هذه الخلافات. وقيل لا يكون ذلك إلا العذر، لا دليل على مسألة العذر، لأن في الحديث هذا عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتسخين، فيحمل ذلك على العذر. وفي هذا الحمل بعد، وإن جنح إلى القول به في الشرح، لأنه قد ثبت المسح على الخفين والعمامة من غير عذر في هذا الحديث. والله المستعان. يعني هل والله المستعان هذه زيادة من عندي. في غير هذا الحديث، نعم ما قلت في هذا الحديث، في غير هذا الحديث والله المستعان. يعني هل يشترط أن يمسح على العمامة بعذر؟ لا يشترط. هل يشترط أن يكون قد لبس العمامة على طهارة، قد بمعنى توضأ وضوءا كاملا ولبس العمامة؟ لا يشترط هذا، لأن الذي ورد في الخفين فقط، فنقف عند الوارد، عند الذي ورد. أما ما لم يرد فلا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد مسح عليه الصلاة والسلام على العمامة ولم يبين مع جزء من الرأس، يعني ولم يبين أنه ما يعني أدخلها طاهرة أو ليست طاهرة أو فيوقف عند هذا، وأنه يجوز مطلقا أن تمسح على العمامة مع جزء من الرأس سواء كنت لبست العمامة على وضوء أو على غير وضوء. إيش توقيت العمامة؟ لا توقيت له، طالما أنك على وضوء فأنت على وضوء. نعم. والله ورد مسألة الخمار، الخمار هو هذا، أنه ما يخمر به الرأس، لكن قد يقال إن الخمار خمار النساء، فيعني يعني لا يوجد مشقة. ومنهم من يقول إن مسح على العمامة أي على العمامة التي تشبه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت بالتحنيك، التحنيك وهو أن يأتي بطرفها من أسفل الحنك وتكون هكذا، يعني العمامة تكون بالطريقة هذه مربوطة، طيب، وجاءت هذه من هنا هكذا فتبقى هكذا، فهذا يسمى العمامة المحنكة لأنها تأتي من أسفل الحنك، هذا يسمى الحنك، طيب، من أسفل الذقن وتؤخذ فيتسمى بالتحنيك هكذا. لكن عموما يبقى اللفظ على عمومه أنها عمامة، فكل ما يطلق عليه أنه عمامة فيسمى عمامة ويمسح عليها ولا حرج. لكن أقول من باب الاحتياط يمسح على جزء من الرأس مع العمامة. ايش ايش؟ والله يعني ابن القيم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط، والامر يحتاج الى دليل، يعني نريد حديثا صحيحا صريحا ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط. طيب، الى هنا نقف عند الحديث السابع، حديث عمر موقوفا وحديث انس مرفوع. طيب نعم. الجبيرة هو يعني هي افقدت العضو، يعني منهم من يقول ان ادخل الجبيرة طاهرة يمسح عليها، بمعنى انه توضأ، لكن كيف سيتوضأ يده مكسورة او تؤلمه او كذا او كذا. فيعني نحن نقول في مثل هذه الحالة اتقوا الله ما استطعت. نعم، يعني إذا كانت الجبيرة تعم اليد كلها، فهل هذه الجبيرة تسقط الفرض هنا؟ هل تسقط الفرض؟ فعند ذلك نقول اتقوا الله ما استطعتم، يغسل ما كان باديا وما جبر فقد أسقط الفرض، لأنها ليست لا هي عمامة ولا هي خف ولا هي شيء، إنما جبيرة بمعنى أن اليد مكسورة وأنها نوع من العلاج. لا، بمعنى هذا يعني إن كان الماء لا يضره، إن كان الماء يضره يغسل ما تيسر وقد أعطى ما عنده واتقى الله ما استطاع. نعم. ايش؟ ها؟ حديث الخمار، يعني حديث الخمار. ما هو يعني حديث الخمار، يعني حديث الخمار يحتاج إلى طول بحث، يعني ولذلك ارفع لي بس النسخة انظر نظرة بس كده، لا اللي في يدك ارفعها بس كده انظرها، هاتها كده. ايه؟ يعني هو بعض الناس يعني صححه الشيخ احمد شاكر.
لا، هو الرجل الشيخ احمد شاكر
يعني تعرض البحث بتاعه على الشيخ احمد شاكر. اما هو الشيخ القاسمي له المسح على الجوربي. طيب؟ واللي علق عليها الشيخ احمد شاكر، وزاد عليها الشيخ الالباني ايضا، مطبوعه موجوده، لكن انا ناسي ماذا قالوا عليهم رحمه الله، سيتراجع ان شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هل الاولى للشيخ ان يخبر تلاميذه بشيوخه وما معه من اجازات ام لا؟ ام لا او مع ايش يكون لتوثيقه، خاصه بعد اتساع الرقعه وزياده عدد المشتغلين من العلم ام شك عن ذلك؟ والله يعني اخشى ان تلوح بي انا ايضا، وما زلت اقول يعني انا استحي من ذكر مثل هذه الامور، والله المستعان. يعني لكن اذا كان اشتهر الانسان بالعلم وثبت علمه ولم يأتي بما يطعن في دينه فإن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما مسألة الشيوخ والإجازات وما أشبه هذا، فقد يخشى الإنسان على نفسه والله المستعان، لكن أنا بالنسبة لي، وكلمة أنا ليست محرمة كما قلت مرارا، هناك كتاب الدر النقي من أسانيد بن العربي ذكرت شيئا من ذلك، يعني نحن نعيد طبعته الثانية، ذكرت أسانيدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وإلى كثير من كتب الإسلام. فيعني اليوم هذا السؤال مر في توحيد الشناوي ومر في توحيد قولنجيل، وهذا في يوم واحد اللهم المستعان. لا يعني ماذا نقول؟ نقول نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. بس نعم إيش؟ لا يعني لا، وليطلب العلم على وأين الله المستعان، يعني نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل حق يعني، لكن يعني ينظر الإنسان خاصة في زمننا ووقتنا، وكلما كان الشيخ يعني أكثر علما وأكثر فهما النصوص الشرعية، خاصة مثلا إذا كان على علم بالحديث وأصول الفقه والمصطلح والفقه، طبعا قبل كل شيء العقيدة الصافية النقية، وعلى الجهر بالحق وأن لا يخشى في الله لومة لائم، لأن الطالب يستفيد من الشيخ خلقا وحلما ليس علما فقط. نحن ما نستفيد من المشايخ علما فقط، لا، تستفيد مثلا هذا الشيخ عنده كرم، تستفيد بالكرم، عنده شجاعة ويعني أن يجهر بكلمة الحق ستستفيدها منه، كما استفاد ابن دقيق العيد من العز بن عبد السلام، هذا جهر في وجه السلطان وهذا جهر في وجه السلطان وهكذا. فالله المستعان. عموما يعني أرجو يعني اتركوني من هذه القضية، ما أجد مشاطنا الحق يعني كثيرا في تقريبا معظم الأماكن التي نذهب إليها نسأل هذا السؤال، وما أجد نشاطا يعني لمثل هذا الكلام، ونسأل الله أن يسترنا إياكم بستر الجميل. لكن عموما يعني الأفضل طبعا أن المشايخ يعني ما يجلس الإنسان إلا وله شيوخ، وقد أذن له أيضا في الفتوى والتدريس وما أشبه، وكلما يكون قد أذن له كلما يكون أمتن. يعني الشافعي ما أفتى إلا بعد أن شهد له مشايخه. فنسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. تارك الصلاة إذا تاب، هل يقضي هذه الصلوات؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي صح عندنا أنه لا يقضي، إنما يكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين دخلوا الإسلام بأن يأتوا بالصلوات التي فاتتهم في حال كفرهم. فيعني مسألة قضاء الصلوات الفائتة هو تعمد تركها، يعني هو متعمد للترك، فعند ذلك. وأيضا لنا حديث عمرو بن العاص صحيح مسلم: أما تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ تقطع. من توضأ وجلس يقرأ القرآن على طهارة وتفلت منه ريح وتكرر ذلك، هل يلزمه مع كل مرة الوضوء أم يكتفي بالوضوء الأول؟ هذا ينبني على هل يجب على من يمس المصحف أن يكون متوضئا؟ جمهور العلماء على الوجوب، أنه يجب أن يكون متوضئا. الظاهرية وبعض المحققين أنه لا يجب، وأن الآيات والنصوص التي استدلوا بها ليست في محلها، لا يمسه إلا المطهرون. المؤمن طاهر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حتى ولو كان جنبا، ولا يمسه إلا المطهرون، المراد به المحفوظ في اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن مس المصحف لغير المتوضئ ليس حراما، بل الأفضل أن يكون متوضئا والأسن والأكرم. لكن إذا مس المصحف وهو على غير طهارة فإن شاء الله مذهبنا أنه يجوز، فعلى هذا يجوز إذا خرج منه الريح، لكن الأفضل والأكرم، لكن ما نرى دليلا يوجب على الإنسان إذا أخرج الريح أن يتوضأ. ما لها ما لها على الإطلاق ودائما، أم في حال التعليم؟ لا تترك من باب الاحتياط والخروج من الخلاف الشديد إلا إذا كانت في مقام التعليم. نعم. إيش؟ لا، أصل الجنوب، الجنوب يجب أن يعالج نفسه سريعا، يعني الجنوب سيغتسل سريعا، لكن إذا قرأ من صدره هو من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فقط. أجد مذيا بعد الصلاة هل أعيدها؟ نعم، إذا تيقنت أن مذيا خرج منك في الصلاة، فمن مبطلات الوضوء التي تبطل الصلاة تبعا الخارج من أحد السبيلين. ما حكم الذكر الجماعي؟ الذكر الجماعي إن كان المراد به ما يفعل الدراويش من الصوفية، حي حي حي، بدعة وضلال. وإن كان مثلا الناس يسبحون في المسجد سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد، فهذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، فبدعة. أما إذا كان نجلس في مجلس علم أو في مجلس قرآن، واحد يقرأ والشيخ يصحح، فهذا ما اسمه مجلس علم وليس ذكرا، وصاح داخل في ذكر الله لكن ليس ذكرا، إنما من باب التعليم. أذكار الصباح والمساء ما إن كان للتعليم لأناس يجهلون فلا حرج ولا تكن دائما، أما إذا كان لأناس قد حفظوها فبدعة. هل يوجد اختلاف بين الخف المقصود في الحديث وبين الشراب؟ يعني هو خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يقيس الشراب على الخف لأن الخف هو الجلد، ومنهم من يقول بصحة أحاديث الجوربين كما في رسالة المسح الجوربين للشيخ القاسم، ذكر ثلاثة أحاديث واتفق هو والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني على صحتها، فمن قال بصحتها فمسح الرسول صلى الله عليه وسلم على الجوربين، ومن لم يقل بصحتها فيقاس الشراب على الجوربين، وهل كانت فيقاس الجوربان على الخفين، وهل كانت خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة مقطعة مخرقة؟ فالشافعية يشترطون أن لا يصل الماء، ويشترطون يا أخي هي رخصة من باب التيسير، امسح ولا حرج. طبيب يعمل في وحدة صحية والدولة، دخلنا في السياسة يا أخي، تفرض عليهم المكث في الوحدة 24 ساعة ما شاء الله كاملة مكملة، ولكن مدير الوحدة يجعل لكل طبيب حضور يومين فقط، لا يجوز له هذا. المؤمنون عند شروطهم، أنت تعاقدت مع الدولة فالمدير هو أصلا موظف وليس مسؤول، تعاقدت مع الدولة على عقد واتفقتما على مقابل فيجب الوفاء بهذه الشروط، لا يجوز للمدير أن يتصرف بما يشاء في أمور الدولة، إنما وفق قوانين الدولة التي لا تخالف الشريعة يعمل بها، وكلامي واضح. ما هي كيفية التخلص من أموال الربا؟ وهل يجوز أن أعطي منها لأم زوجتي حيث إنها مدينة وتدفع أقساطا في زيجة ابنتها الصغرى علما بأنها أرملة وأنا متزوج بالكبرى؟ أم تصرف في مصالح المسلمين العامة فقط مع علمي بأنها تكون بغير أجل من الله؟ وهل يجوز أن أعطي منها لأختي حيث أنها تقوم بتجهيز نفسها من حيث أغراض الزواج من حيث أغراض الزواج علما بأن والديها ميتان؟ أما الأخت فطالما أن والديك قد توفيا فهي في ذمتك فما تعطى من هذا المال، ويتخلص سواء بإعطائه لأصحاب الأمراض المزمنة أو لمصالح المسلمين العامة أو لمثل حماتك هذه فلا حرج، لأنك كما ذكرت تتخلص منه. ومع كوننا نقول إنه لا أجر للإنسان في مال الربا، لكن من أخرجه وتخلص منه أرجو من الله أن يعطيه أجره على نية التخلص وعلى نية عدم البخل بهذا المال الخبيث في حقه هو. ما حكم طيب ما حكم مسح السؤال الأول لا أجيب عليه. السؤال الثاني ما حكم مسح المرأة على الخمار وما هي الشروط؟ إذا كان تحتاج إلى أن تمسح على خمارها فلتمسح ولا حرج بلا شروط، شرط أنها مثلا تكون في مكان وتخشى أنها إذا كشفت عن شعرها فيراها أحد من الناس أو كذا، لكن إذا احتاجت أن تمسح على خمارها فلتمسح ولا حرج وتمس شيئا من شعرها بالماء. ما حكم من حرم شيئا على نفسه وأراد أن يتحلل من هذا التحريم أنه يخرج بكفارة؟ لأن كفارة التحريم كفارة يمين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفارة اليمين كفارة التحريم كفارة يمين ما لم يقل بالظهار. يعني أن إنسان قال لزوجتي أنت علي حرام هذا تحريم فقط، أما إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي أو أختي أو بنتي فهذا الظهار الذي يصوم شهرين متتابعين. وإذا حرمه على غيره إن كان ممن يستطيع أن يحكم عليهم فيخرج بالكفر، وإن كان لا يستطيع أن يحكم عليهم فكلام لغو. يعني مثلا الآن لو قال إنسان لآخر الآن في المسجد يحرم عليك أن تشرب كذا أو أن تأكل كذا أو يحرم عليك أنك تدخل البيت الفلاني هذا كلام لغو، سيقول أنا لي حرية التصرف، هذا من الخطأ فقط. طيب يعني إن كان ممن يتحكم فيهم يخرج أيضا بكفارة اليمين. لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للأكل من عمل اليد بسيدنا داود عليه الصلاة والسلام، مع العلم أن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام أتاه الله الملك والحكمة قبل الملك؟ يعني قيل إنه وعلمناه صنعة لبوس لكم، قيل إنه كان يصنع الدروع فتنازع في سيدنا داود عليه الصلاة والسلام صنفان الخياطون والحددون. الخياطون قالوا شيخ الصنعة وعلمناه صنعة لبوس لكم، فهل هي كانت الثياب فهو شيخ الخياطين أم الدروع لتحصنكم من بأسكم؟ فهل هي الدروع فهو شيخ الحددين، وإن كانت الخياطة فهو شيخ الخياطي. فهو عمل ثم أعطاه الله بعد ذلك الملك وصار نبيا ملكا، أما ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام فكان نبيا ملكا مباشرة. فداود عليه الصلاة والسلام عمل من كسب يده في مهنة، فكذلك لذلك ضرب به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسألة توظيف الأموال في بعض البنوك التي ذكر في السؤال، فالذي أعلمه عن البنوك كلها أنها تضع نصف أرصدتها في البنك المركزي، والبنك المركزي إلى الله المشتكى، يعني نصف الربح ربا لو أنهم اتقوا الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان علماء السوء يحلون للناس ما حرم الله جل وعلا فماذا نقول؟ لا نقول إلا إلى الله وحده المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله أن يرد هذه الأمة ردا جميلا لما فيه صلاحها وفلاحها وعزتها وكرامتها في الدنيا والآخرة. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل ما يحب ويرضى، وأن يجعلهم هداة مهديين دعاة إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ودعاة للخليقة لدين الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله.
ايش؟
لا، ما هذا كان الشيخ.